الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد السادات وأشرف الكائنات وأطيب الطيبين وأطهر الطاهرين محمد وعلى آله سادات الخلق أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على اتحاد في الوضع الشخصي والوضع النوعي، هكذا كان. نعم، تعارض الأحوال. نعم، في تعارض الأحوال مر بنا. نعم، في تعارض الأحوال مر بنا أن القرائن متعددة، ومن قبل أيضا مر بنا أن القرائن ذات طبقات، قرائن الاستعمال تختلف عن قرائن التفهيم، تختلف عن قرائن المدلول الجدي، وهذه الطبقية في القرائن يمكن للإنسان أن يتمرس ويقوى فيها بتوسط علم البيان، وعلم البيان متخصص في الفرز بين أنواع القرائن، وضروري على اتحاد، ليس كل تفاصيل علم البيان لكن لأقل هذه الطبقات والافتراق، هذا أمر مهم. لما؟ لأن المدلول الاستعماري إثباتا مقدم على التفهيمي، والتفهيمي مقدم على الجدي، وهنا مرجعنا. وإن كان الجدي هو ثبوتا مقدم، لأن هذه المراتب في الدلالة أيضا لابد أن نلتفت إليها، المراتب في الدلالة إثباتا عكسها ثبوتا، متكلم عند غاية جدية أو غاية جدية نهائية فتتولد منه على اتحاد الغايات أخرى، ولا مجرى يتولد منه يريد أن إرادة تفهيمية ثم تتولد منه إرادة استعمالية، لكن في إثبات بالنسبة للسامع أول ما يتلقى التصورية ثم الاستعمالية الدلالة ثم التفهيمية ثم الجدية إثباتا عكس. فمن ثم هذه الطبقية في المراتب، يعني مثل شبيه وارد ومورود في الإثبات، الدلالة الأسبق واردة على الدلالة المتأخرة، وارد ومورود أكثر من حاكم ومحكوم باعتبار أنه طبقات ومراتب، هذه النقاط يجب أن تفهمها. لذلك مثلا موضوع الإطلاق من قرائن الجد وليس من قرائن استعمارية ولا من القرائن التفهيمية، مقدمات الإطلاق هي من قرائن الجد المدلول الجدي، فمن ثم لا يصح معارضة مقدمات الإطلاق مع القرائن الأخرى الخاصة أنها مقدمة رتبتان، فهذه النقاط يجب الالتفات إليها. لاحظ هذا التحليل، مراتب الدلالة وارد ومورود، هذا التحليل هذا استظهار تحليلي، استظهار تفصيلي، وليس استظهار إجمالي ارتكازي مبهم. فالاستظهار كما مر بنا في الجلسة السابقة على النمطين، استظهار تفصيلي تحليلي، ويبتني على القواعد، يبتني على الدلائل والمعادلات، سواء في العلوم اللغوية أو علم العلوم، بشكل رتيبي وبشكل تنظيري، هكذا شأن الاستظهار التحليلي أو التفصيلي بخلاف الاستظهار الإجمالي. الاستظهار الإجمالي ذوقي، ذوق يعني يتذوقه بارتكاز، وبين الاستظهارين بون يعني فرق. الآن أيهما حجة كذا هذا نتعرض به، لكن إجمالا كما شاف أحد الفصول إذن في استظهارين، وليس كمنهجين منطقيين استنتاجيين وليس خاص بباب الدلالة. حتى في المعادلات العلمية تارة تعطي مسألة رياضية مثلا أو فيزيائية أو طبية أو شيء، فالمتخصص يحدث النتيجة بسرعة، هذا يسمى طريق إجمالي ارتكازي. والمعروف عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء كان قويا في الحدس الفقهي، يقول حدس الفقهي ذوق، هذا معناته الذوق الفقهي، الذوق الفقهي يعني حدس الارتكازي نتيجة تراكم المعلومات وتراكم الممارسة تصبح قوة الذوق العلمي في أي علم الإنسان قوية. الذوق العلمي، الحدس العلمي، الحدس الذوقي المجمع. ففي باب الظهور علم ناشئ من نفس العلم يسمى علم ذوقي إجمالي، لكنه غير مدلل غير مبرهن، بخلاف الاستظهار التفصيلي مدلل مبرهن. وهذا سواء في علم الدلالة، علم البيان، علم المعاني، علم البلاغة، علم الفقه، علم التفسير، العلوم الدينية أو حتى العلوم الأخرى البشرية أو أي علم من العلوم. منهج الاستنتاج عند الإنسان نمطان، هو أكثر يعني، بس هاتان القوتان أو هذان النمطان بارزان، نمط ذوقي، هي عبارة عن العلم الذوقي. العلم الذوقي المعلومات كلها كما حاضرة يستنتج منها بخطفة يستذوقها على المجرب، ليس أن يحوي الهوس والهوس. مثل يقولك هذا في الشعر عند قوة ذوق، في النثر والأدب عند قوة ذوق مثلا يقال التعبير. هذا الذوق له واجدية، وجدان، واجدية المعلومات أو الممارسة، تجربة الممارسة. فالعلم الذوقي هو ثم ينفتح هذا المنهج العلم الذوقي ما يعبر عن العرفان، هو هذا بس بلحاظ الروح، بلحاظ المعارف العوالم. الذوق يستذوقه كل نفس ذائقة الموت، يعني تجده لأن تفكر فيه، بخلاف العلم التحليلي التفصيلي، علم فكري، علم فكري يعتمد على الفكر خطوة خطوة. بينما العلم الذوقي يعتمد على منظومة المعلومات المتوفرة الحاضرة المتواجدة عند الإنسان. فمثلا يسمى هذا المنهج الإجمالي يسمى علم ذوقي الارتكاز الحدسي، علم ذوقي لأنه ناشئ من حضور معلومات لدى الإنسان أو ناشئ من حضور شيء في المكان. طبعا لما يقولون علم حضوري بالغيب لا يظن النظام ان الغيب يحضر عند الانسان، لا، المقصود علم حضوري يعني تجليات قلبيه، اشعه قلبيه يجدها الانسان، مثلا خشوع. مثلا الان مثلا الانسان لما يصيب شهوه، الشهوه مو يفكر فيه، مو قصه تفكير، قصه يجده، هي عبارة عن علم ذوقي، يذوق اللذة أو يذوق المرارة أو يذوق الخوف، ليس بالفكر، ليس عبر مرآة الفكر، يعني ليس عبر مرآة عاكسة للمعاني، وإنما يجده وجدان. الوجدان إذا الإنسان الطبيعة هكذا عند علم وجدان أو ذوقي يذوق، يعني توفر عنه بشيء تحضر، وليس من الضروري في الملكوت قضاء الملكوت سواء كان ملكوت الجن والشياطين ملكوت النور، ليس المراد كل شيء يحضر، يعني إنما نوع من التجليات سواء تجليات رحمانية أو تجليات والعياذ بالله شيطانية. أي بالتالي إن الشياطين لوحون هذا الوقت إيحاء، ليس هي الإيحاء طبعا نوع من الإيحاء يمكن يكون فكري، ولكن كثيرا ما يكون بالذوق أو بالواجدية والوجدان. فمن ثم يسمى علم العرفان بغض النظر عنه بشري، أن العرفان البشري فيه غث السمين ونتاج بشري وليس روحي مقدس، العرفان البشري، ولكنه منهج العلم الذوقي، يعني ما تذوقه تجده عند محاربة النفس والشيطان، هذا من باب العلم الذوقي، كيف إنسان يصارع عواه ثانية يصارع ميوله النزوية أو الغرائزية، هذا على الذوق، على علم الذوق، العلم الإجباري يجده واجد، هذا العلم الارتكازي حاضر عند محاربة النفس والشيطان. سميت المحاريب في المساجد محاريب لما افترض فيها أن الصلاة محل محاربة للهوى والميول والشهوات من هذه الجهة، وسمى محل صلاة الإنسان محراب لأنه يعني في محاربة كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام محاربة النفس والشيطان. المقصود المحاربة هذه ليست يمكن تكون بالفكر لا أنفي، لكنها إجمالا بالذوق بالوجدان بالواجدية. فالإنسان دوما عنده رادارات، هي كل قوة في قوة الإنسان رادارات لاقطات، لكن أبرز الرادارات أو اللاقطات لدى الإنسان جانب الفكر المسمعات النظري، وجانب الذوق العقل العملي، أساس العقل العملي أو القلب أو الوجدان. كل نفس ذائقة الموت، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا ليس تتفكرون في الموت وشوق الموت، لا، إن كان لديكم في وجدانكم قلبكم وميولكم شوق الموت، نعم هذا دليل على أنتم أولياء لله، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هنا استدلال من القرآن بالعلم الذوقي لا بالعلم الفكري، موارد عديدة. قل لا أسألكم علي أجرا إلا الفكر في المودة، لا، المودة بعد المودة فريضة عظيمة من فرائض الدين يؤديها القلب الوجدان، يجب تجد المودة لا سمح الله، لا تبتلى بالبغض والعداوة لأهل البيت عليهم السلام من قبل، أو تجاه الله تجاه رسول الله تجاه أهل بيت رسول الله. فالمقصود إذن هناك علم ذوقي يعني يشير إلى صاحب الفصول وهو الارتكاز، هذا الحدث ما شئت وسمي، وهناك علم تفصيلي يقوم به الفكر والعقل النظري. فالإنسان هو طبيعته عندها هاتان القوتان، قوة الوجدان وقد تسمى الفطرة وتسمى كذا العلم الذوقي ما شابه ذلك، أو يسمى الوجدان يعني مجرد حضور، سموه حضور الشيء لما يقول في العلوم العقلية أو المنطقية حضور الشيء مصانعة، حضور الشيء هذا الشيء ربما من آثار المليارد للشيء، مو كل شيء يأتي حضور، ليس ما ذكر هو الشيء يحضر، حضور شيء ولو من آثار تجلياته، الخشوع الإخبات من آداب زيارة المعصوم أن تتأنى في الدخول على المعصوم إلى أن كما في الرواية إلى أن يخشع قلبك، فإن خشع القلب إذن للدخول من التواصل. فتحت باب فهم الفكر بلذيذ اللذة ليست علم فكري، اللذة لذيذ مناجاته، اللذة هي علم ذوقي. تلتذ لما مع المعصوم، تلتذ هنا الواي فاي يشتغل، ما تلتذ بعده الواي فاي مقطوع. بلذيذ مناجاتهم النجوى نوع من أيضا قد تكون نجوى عضلية هذا الفكري، بس هي ربما كثيرا ما تكون عن طريق الإلهام أو الواي فاي القلبي. على أي حال فصاح أنا أجيب هالأمثلة على أساس هذا المنهج كيف نستثمره في علوم عديدة، في علم الأخلاق، علم الرياضة الروحية، علم الكلام، كذا كذا كذا. منهج منهج العلم نعم العلم التفصيلي التحليلي الفكري، وفي علم الذوقي. ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق النار عذاب النار، تذوق العذاب مرارة مو فكر على مجرى. فعلى أي حال فالمقصود حينئذ لاحظ إذا يمكن للإنسان أن يستظهر كما يقول صاحب الفصول، يستظهر للعلم التحليلي التفصيلي، ويمكنه أن يستظهر بالارتكاز الإجمالي الذوقي، ذوق أدبي عنده، ذوق فقهي عنده، يعني عن طريق الحدس الإجمالي وما يجده من معلومات، في مقابل ماذا؟ في مقابل العلم التفصيلي، الصورة التفصيلي. جملة من الأعلام خب أبناء العلماء والفقهاء سواء كانوا من أبناء اللغة العربية أو حتى من أبناء اللغة العربية، إذا طالسوا اللغة العربية والمواد بالتالي يصبح لديهم ماذا؟ ذوق أدبي، ذوق لغوي ما شابه ذلك، أو استظهار ذوقي إجمالي. لكن هذا الاستظهار الإجمالي ما يستطيع أن يحتج به على الآخرين بمفرده، يجب أن يدلل عليه بالمقدمات والقرائن التفصيلية. هنا يأتي الاستظهار التفصيلي، وفيها في جماعة الإعلام سواء كانوا من أبناء اللغة أو من غير أبناء اللغة أيضا يعتمدون الاستظهار التفصيلي. الاستظهار التفصيلي كأنما مثل معادلات رياضية، خطوة 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 خطوة، وهذا لا مانع منه. قد يستشكل على الاستظهار التفصيلي التحليلي أنه مثلا تحكم، أو أنه بشع، أو أنه لا تستغرق الضائقة، يمكن صح، ولكن بالتالي استظهار التحليل التفصيلي مدلل، له دلائل، له شواهد، له قرائن. فهذه نقاط لازم نلتفت إليها. طبعا إمكانية الخطأ موجود في كلا المنهجين، كلا المنهجين. ولذا صاحب الفصول يقول الصحيح الجمع بين المنهجين أقوى، الجمع بين المنهجين أقوى لأسباب عديدة واضحة. فالجمع بين المنهجين، لكنه بالتالي كلا المنهجين استظهار، فمن ثم نعود، فمن ثم الاستظهار التفصيلي والتحليلي هو في الحقيقة نوع من استكشاف الظهور ناقد الأدبي، الناقد الأديب سمي ناقد لماذا؟ قدرة التحليلية أكبر من صاحب أقوى ذوق أدبي، لأن صاحب الذوق الأدبي عنده ذوق، عنده علم إجمالي حس، قدرة تحليلية ما عنده، قد يكون ما عنده قد يكون عنده. غالبا يقال ما تجتمع هاي القوتان، غالبا أو بتجتمع بشكل متوسط. هي موجودة، هما موجودين عند كل شخص، بس أحدهما قوية والآخرى متوسطة وضعيفة. ولكن على حال صاحب الناقد الأدبي ربما هو لا شعر ولا أديب، لكن قدرته في التحليل رهيبة. على كل وقد تجتمع دي بنت الزبعرة، بنت الزبعرة كانت محكمة، محكمة أدبية في زمن الجاهلية، وهي أيضا يعني صارت قدرة تحليل، وهي أيضا كانت أديبة. يمكن تجتمع كلا الجهتين في شخص. على أي تقدير إذا نقطتين، إذا منهجين هنا، استظهار تفصيلي تحليلي، هذا دققوا، هذا الشاهد في هذا المطلب، هذا الاستظهار التحليلي التفصيلي يمكن أن يترامر إلى ما لا نهاية. مداه دققوا، مداه دائما أوسع 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 أوسع، أكبر أكبر من الذوق الأدبي. الذوق الأدبي سريع دفعي فجاعي، لكنه محدود بحسب قدرة الحدس عند الإنسان. أما التفصيلي والتحليلي ما يقف، فعللة 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 فعللة، لأنه عبارة عن ترامي معادلات. هنا مكمن الصناعة، أن الاستظهار التفصيلي ما له معنى بلي متناهي، هو هذا إذا الظهور هو هذا ما لا معنى له أن تقول لي أن هذا الظهور يقف عند حد، هذا يمتنع القواعد وقواعد ومعادلات، فيترامى إلى ما لا نهاية، فيكون كل مراتب التأويل هي ظهور بنيت ظهور بناء على هذا. ومن ثم الناقد الأدبي يكتشف أمور قد حتى صاحب الذوق الشاعر النجمي في الشعر ما يلتفت إلى شعره حتى، والناقد الأدبي يستخرج له كنوز من شعره وما يلتفت إليه، حتى بالذوق الأدبي له ما يلتفت إليه، لأن ذوقه محدود بخلاف الناقد الأدبي. ذوقه لا محدود، إذا يستخدم هو يستخدم عبر تحليل تفصيل معادلات. إذن نقطة جدا مهمة، الظهور التفصيلي التحليلي هو طبيعة لا متناهي، لأنه يعتمد على الموضوعية، يعتمد على ماذا؟ على الموضوع، ما يعتمد على القدرة، يعتمد على قدرة المعادلات، قوة المعادلات، قوة الموازين، ومدى إلمام الإنسان طبعا بها. بينما في الذوق الأدبي أو الذوق الفقهي أو أي ذوق علمي في أي معين يعتمد على قدرة نفس صاحب الذائقة، فرق إذا واسع بينهما. ونكتة جدا برهانية لطيفة مدللة على ما تقدم لنا من بحث، أن الذوق أن مراتب التأويل في الحقيقة يشملها الظهور بشكل شمولي على الظهور التفصيلي. أصلا كتب الاستدلالية للفقهاء للمتكلمين للمفسرين لأي علم من العلوم الدينية أو غير الدينية، الكتب التفصيلية في أي علم الاستدلالية هي عبارة عن منهج التفصيل والتحليل للاحتجاج بين العلماء بعضهم مع بعض، بخلاف الحدسي. الحدسي شيء آخر، ذات مطلب آخر. على حال هذا إجمال تعارض الأحوال يجب أن تلك شيء مهم. طبعا ذكرت تفاصيل كثيرة في كتب الأصول القديمة وأحد لازم يرم بها، وإن شاء الله ننتقل إلى بحث